والآن مع الشريط الثالث.
ثم بعد ذلك يدخل فيه أن طبيعة العمل كونه عاملا بالإسلام لا شك أنه دعامة للمسلمين ودعامة للجهاد، سواء شارك فيه مباشرة أو بطريق غير مباشر. وهذا كما تلاحظون الفرض فيه أنه يشمل عموم الأمة. الدعوة إليه، الدعوة إليه، ويدخلها التقسيم السابق في الجهاد. الحكم به، وهذا يكون واجبا على كل من في يده ولاية. كل من عنده ولاية وجب عليه أن يحكم به، ويلحق بهذا الحكم به والتحاكم إليه. كان المصنف لم يشير إلى هذا، لكن داخل في هذا الحكم به والتحاكم إليه، فإن التحاكم إليه من حفظه. التحاكم إليه، اجتماع الناس على التحاكم في الدين، هو إظهار للدين. فكما أن الحكم به حفظ له وإظهار للشريعة وإصلاح لأحوال الأمة، فكذلك انقياد الناس وتحاكمهم إليه ومسارعتهم للتحاكم إليه. والحكم به والتحاكم إليه يشمل العموم، رد كل ما يخالفه، ويدخل بذلك رد الكفر والشرك مذاهب المنحرفة والأهواء والبدع، وهذا واجب على الجميع. ولا شك أن الرد أنواع، منه رد الشبه وما يتعلق بالبيان، فهذا تختص به طائفة. فإن إزالة الشبه والبيان لا يقدر عليه كل أحد، لكن الرد وعدم القبول يقدر عليه كل أحد. الرد الذي هو عدم القبول والإعراض عن الباطل، عن الكفر والشرك وأسبابهما وشرائعهما وهدي المشركين وأخلاقهم ومذاهبهم، يقدر عليه كل أحد، وهو واجب على كل أحد جملة. وإن دخل عليه اشتباه في البعض، قبل شيئا منه، فيرفعه جهد العلماء في الدعوة إلى الحق ودفع الشبه. لكن ليس كل ما يتعلق بالكفر والشرك والبدع والأهواء كله مما لا يعلم، فالعوام يعلمونه، وطلبة العلم وطبقات الناس يعرفون أنه من الباطل، فوجب عليهم أن يردوه. وهذه مشاركة عملية كبيرة. فإذا تصورت الخمسة الأمور هذه، لا يمكن نتصور نحن أو ينتهي بنا البحث بأنها خاصة في من يكتب الكتب أو يقرأها أو يعلمها أو في طائفة خاصة، فإن ذلك لا يستقيم مع دلالات النصوص الشرعية كما سمعتم، لا يستقيم. وهذا النوع من المشاركة للأمة هو الذي تفتقده في هذه المرحلة. هذا النوع من المشاركة في الأمة، تصور أن الأمة كلها في الأرض تشارك في هذه الأمور الخمسة على هذا النحو، ويشمل جميع طبقاتها، فلا شك أن مستواها سيكون كبيرا. وإذا أردت هذه الصورة تتأملها في صورة عملية واضحة، فلك أن تتصور أو تتأمل جيل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنك لن تجد العمل مخصوصا به عند طائفة، ولن تجد الجهاد بجميع أنواعه ووسائله والمشاركة فيه بجميع أنواعه، لن تجده مخصوصا عند طائفة فقط. وكذلك الدعوة إليه والحكم به والتحاكم إليه، فالحكم به والتحاكم إليه شامل للجميع. ثم رد كل ما يخالفه من الأهواء والبدع والكفر والشرك والضلالات، فإنه عام عند الناس، عند أهل الإسلام في جيل الصحابة رضوان الله عليهم. إذا أخذت هذا الجيل وهذه الصورة التطبيقية الواضحة، عرفت معنى المشاركة التي تفتقدها الأمة الآن. وواجب العلماء والدعاة وطلبة العلم هو السعي لتفقيه الناس في هذه المشاركة، تفقيه الناس في هذه المشاركة. انتقل المصنف ليتكلم عن حفظ الدين من جانبين، من جانب الوجود ومن جانب العدم. وهذه النقطة نقف عندها قليلا، لأنها ستأتي معنا في كل مقصد من المقاصد الأخرى، وهذا يدل على إعجاز التشريع الإسلامي، ويدل على ربانيته وأنه من عند الله، ويدل على أنه الحق، ويدل على أنه يحيط بالناس في جميع أمرهم، فليس مقصود الحفظ هو الإيجاد فقط. فإنك قد توجد الشيء، قد توجد مزرعة مثلا، أضرب بمثال مادي، قد تبني مصنعا، وقد توجد تقيم مزرعة، فنقول أوجدتها وحفظتها، لكن تمام الحفظ وحقيقة الحفظ لا تكون إلا بأمر آخر، وهو حمايتها، قالوا من جانب العدم، أي ألا يدخل عليها، ألا يدخل عليها شيء يتسبب في إدخال النقص عليها أو إعدام شيء منها أو إعدامها. فلا بد من عملين. ولاحظوا أن هذا ليس في النصوص الشرعية فقط، بل حتى من الناحية التطبيقية أنت مطالب بهذا. فأنت في نفسك توجد الإسلام، فنقول هنا قد حفظت الدين لكونك مسلما موحدا تاركا للشرك مقيما لأركان الإسلام وتحاكما للشرائع، لكن هذا لا يكفي. لابد أن تحفظ نفسك من جانب العدم، ألا يدخل عليها الشرك، سبب من أسباب الشرك أو الكفر أو الفسوق أو العصيان أو البدع أو الضلالات أو أي جانب من جوانب الانحراف، وأن يكون جانب الوجود وجانب العدم، الحفظ من جانب الوجود والحفظ من جانب العدم، مستمرين معك حتى تلقى الله. وكذلك في الأمة تمضي من جيل إلى جيل إلى جيل وهي وسط هذين الركنين العظيمين، الأمر الأول إقامة هذا الدين وإقامة هذه الأمة في مكوناتها من جانب الحفظ والتأسيس، ثم حفظها من جانب العدم. فهذا سيأتي ذكره في كل مقصد من المقاصد. فمثلا هنا ما يمكن يحفظ التوحيد إلا برد الشرك، يعني إنسان الآن تحققت فيه جميع الشروط وحقق التوحيد وسلم من الشرك، لا نقول أنه الآن قد حقق المطلوب، نقول حقق المطلوب من حيث إثبات الإسلام، لكن لكي يستمر لكي يثبت لابد أن يحذر من أسباب الشرك والبدع والضلالات وكل ما يرد على الأول، سواء بالنقض أو بالنقص. وسيأتي معنا مثال أيضا نذكره هنا للإيضاح، مثلا في النكاح تقيم أسرة لتحفظ المجتمع وتقيم بناء للأسرة، لابد من جانبين، الجانب هو إيجادها، تأتي بالنكاح الشرعي ما يتعلق به من المهدي والشهود والولي، ثم يتعلق به من اختيار الزوجة، ثم إقامة الحقوق في داخل هذا البيت، هنا نقول أقمت هذه الأسرة، لكن هذا أيضا لا يكفي، لابد من عمل مستمر لحفظ هذه الأسرة من جانب العدم، حتى لا يدخل عليها ما ينقض أصلها كالردة، فلو ارتد مثلا أو ترك الصلاة مثلا، والصلاة سبب من أسباب الردة على ما هو منقول في عن الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم، فإنه لو صنع ذلك لعاد على هذه الأسرة بالنقض. فإن الذي لا يصلي سواء قيل أنه فاسق أو كافر على قولين عند أهل العلم، هذا لا يصلح باتفاق أهل العلم أن يكون زوجا، لأنه على الكفر كافر والعياذ بالله يقتل، وعلى أنه القول بفسقه أيضا يجب قتله إذا لم يرجع، لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة، فيجب قتله إذا لم يعد إلى الصلاة، فهو لا يصلح أن يكون زوجا. فهنا لابد من حفظه، لابد من حفظ الأسرة مما ينقض دنيانها أصلا كالردة أو الدياثة أو غير ذلك من الأسباب الأخرى. ولذلك شرعت أحكام الردة وشرعت أحكام الحدود مثلا كحد الزنا، لأن حد الزنا متعلق بحفظ الأسرة وحد اللواط متعلق بحفظ الأسرة، لكن من أي جانب؟ من جانب العدم، حتى لا يرد عليها، والتعزيرات والتأديبات واردة عليها من جانب العدم. نبدأ بما بدأ به المصنف هنا، قال المحافظة على الدين من جانب الوجود. تكلم عن الواجب العيني والواجب الكفائي. الواجب العيني هو ما يلزم كل مكلف بعينه، هذا هو واجب العين. الواجب الكفائي هو القدر المشترك يجب على الأمة لكن لا يجب على كل إنسان بعينه، قال هنا وهذا تنبيه جيد وهو ما سبقت الإشارة إليه، قال فعلى هذا يكون حفظ الدين واجبا على كل إنسان مكلف. ومن أجل هذا أوجب الله على الإنسان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من فرائض الإسلام العينية. هذا الجزء المتكامل في شخصية الإنسان هو حفظ للدين في نفسه، وينبني عليه حفظ الدين في مشاركته في حفظ الدين في الأمة في غيره. ذكر كلام شيخ الإسلام هنا قال والعمل بالدين له حد أدنى لا يسع أحدا تركه، وهو القيام بالواجبات وترك المحرمات. ولهذا تعتبر الدعوة الإسلامية يظل حكمها وأهميتها والواجب على عموم الأمة أن تسير هذه الدعوة حتى تحقق هذا المقصود، وهو أن يكون الحد الأدنى في عموم الأمة إقامة الواجبات وترك المحرمات. ويدخل في إقامة الواجبات طبعا صحة الاعتقاد لأنها من الواجبات، ويدخل في ترك المحرمات الشرك والبدع والضلالات لأنها من المحرمات. هذا حد أدنى، ولذلك الأمة تعتبر مقصرة إذا لم تصل إلى تحقيق هذا الحد الأدنى. النقطة الثانية الحكم به، هذا بالنسبة للعمل به ولا نطيل فيه لوضوحه. الثاني الحكم به، قال المصنف هنا الحكم بالدين ضرورة من ضروريات حفظه. فهل يمكن أن يكون الدين محفوظا إذا لم يكن هو الحاكم؟ هذا السؤال. ثم قال نعم يكون الوحي محفوظا كما وعد الله، وتكون معانيه محفوظة من التحريف. الحفظ نوعان، وهو حفظ نصوص الوحيين، هذا مجمع على حفظه إلى يوم القيامة لا يشك فيه شاك ولا يستريب فيه مستريب، لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما تحفظ معانيه بالطائفة القائمة بالحق كذلك يحفظ رسمه وحروفه، حتى لا يمكن للبشر لو اجتمعوا على إرادة تغيير تحريكة أو تسكينة في القرآن لم يتمكنوا، هذا محفوظ قطعا. والحكمة من هذا الحفظ هو ما من الله به على عباده من أن يكون لهم مرجع يرجعون إليه ليصححوا عليه أحوالهم، يسلم عليه الكفار ويصلح به حال هذه الأمة من فترة إلى أخرى، هناك مرجع لا يمكن لأحد أن يمس به أو أن يدخله التحريف. والحكمة في هذا كما ذكر أهل العلم أن الكتب السابقة جاءت لأقوام مخصوصين في أزمان مخصوصة، ولما علم الله سبحانه وتعالى أن الكتب السابقة سيلحقها كتاب مهيمن يجمع ما فيها من الحق كما سبق في الكليات المشتركة اللي موجودة في كل ملة، يجمع ما فيها من الحق ويأتي بعدها ويكون مهيمنا عليها، لم تشأ إرادته سبحانه وتعالى حفظ ما سبق إلا حاجة لحفظه. ولهذا قال الله عز وجل بما استحفظوا، والسين والتاء للطلب، بما استحفظوا من كتاب الله، فلما استحفظوا عليه يعني كلفوا بحفظه لإقامته والحكم به، فقامت به طوائف منهم وعملوا به وحكموا به، ثم ينقرض أتباع الرسول فيزول ما عندهم ويأتي رسول آخر. فلما كانت هناك رسالات متتابعة لم يقدر الله عز وجل حفظ ما كان في شرائع من قبلنا، ولما كان في علم الله ورحمته سبحانه وتعالى أنه ليس بعد هذا الرسول رسول ولا بعد هذا الكتاب كتاب، فإن الله لم يكل الحفظ للناس، يعني لم يجعل الحفظ كله بأيدي الناس، وإنما وكل الحفظ لنفسه، كلف الأمة بالحفظ، لكن كان في قدره سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن محفوظا إلى يوم القيامة، ولذلك لا يرفع إلا بنهاية العالم وإليه يعود سبحانه وتعالى، منه بدأ كما قال الطحاوي وإليه يعود. فهو محفوظ والسنة محفوظة. ودلالة هذا الحفظ كما سمعتم هو أن ليس بعد هذا الكتاب كتاب ولا بعد هذا الرسول رسول وليس بعد هذه الأمة أمة، فيبقى هذا المنهج إلى قيام الساعة يريده ويعمل به ويستقيم عليه من أراد الإسلام ويناوئه من خرج عليه، فيكون الابتلاء والصراع بين الفريقين إلى يوم القيامة، لكن ليس هناك رسالة جديدة وليس هناك أنا خاتم النبيين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. لكن هذا الحفظ الموجود الأمة مكلفة به، مكلفة به، لكن لو أن طوائف من هذه الأمة غيرت وبدلت كان هذا الكتاب أيضا محفوظا من حيث الرسم من حيث المعاني محفوظا. فمثلا الأمة نشأت فيها طوائف، وهذه أهمية إقامة الدعوة للاعتقاد والتصحيح والجهد وبناء أصول الإسلام الأساسية، قامت طوائف حرفت القرآن كما هو معلوم وكذبت على الله، وهناك طوائف حرفت معانيه، وهناك بعض الطوائف الضالة من أنكرت سورا منه، لكن الله عز وجل حفظ الكتاب، بمعنى أنه لا تأتي طائفة تغير آية إلا وعلم الناس في العالم أن هذه الطائفة ضالة وأن هذه الآية من كتاب الله، ولا يأتي مثلا أحد يريد أن يحرف حرفا واحدا في المطابع. الحين قبل 50 سنة و60 سنة كان القرآن يطبع في, 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 في بلاد الكفار، لكن ما يستطيعون يغيرون فيه حرفا. فهذا الحفظ مستمر. بقي الحفظ الواقعي العملي، الحفظ الواقعي وهو المقصود هنا العمل به، الدعوة إليه، التحاكم إليه، الحكم به والتحاكم إليه، نشره، الجهاد من أجله، الدعوة، هذا مكلفة به الأمة. فقد تصل الأمة فيه إلى الحضيض، وقد ترتفع فيه إلى القمة، وقد تكون بين هذا وبين هذا. لكن بالنسبة لحفظ الرسم وحفظ الآيات ما فيه لا أسفل ولا وسط ولا أعلى، محفوظ مطلقا. لكن من حيث العمل والتطبيق وأن تكون هذه الأمة مثلا، هذه الأمة الأصل فيها أن تكون قائدة شاهدة على البشرية، لكن متى؟ لما يكون الدين محفوظا عمليا فيها، صحة في الاعتقاد وتحاكما إلى الشرائع واجتماعا على الدين ونصرته. هذا المستوى الأمة تكون فيه على القمة مثل وقت الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وتصل فيه إلى الوسط مثل كثير من القرون بعد الصحابة، وتصل فيه إلى التفرق والاختلاف والتخاذل مثل الفترة التي تعيشها الأمة. هذا هنا يسمى الحفظ العملي، هذا هو المقصود هنا، مقصود هنا في هذا الباب حفظ الدين، المقصود به الحفظ الذي هو العمل به والدعوة إليه والتحاكم إليه، يعني الذي يتعلق بأفعال المكلفين، فإن صدقوا كانوا مثل الصحابة رضوان الله والتابعين، فتكون الأمة ارتفعت، أو تكون بين يدخل الدخن والنقص، أو تكون في حال كما هو الشأن في العصور المتأخرة. لكن سواء قلنا هي في القمة أو في الوسط أو في مراحل متدنية، الحفظ الذي هو حفظ النصوص، الذي هو حفظ الرسم، الذي هو حفظ الكتاب، الذي هو حفظ السنة من حيث نصوصها ومن حيث معانيها، هذا ثابت مع هذه المراحل كلها لأنه منهج. فالأمة إذا ارتقت إليه صارت مثل حال الصحابة والتابعين، وإذا دخلت الفرق واختلفت فيه وتفرقت عنه صارت الحروب الدنيوية والمالية نزلت، وقد تتدنى إلى ما هو أعلى من هذا، ثم هي في التاريخ تتراوح بين هذا وبين هذا وبين هذا. فالحفظ المقصود هنا الحفظ العمل، ولهذا المصنف هنا قال الثاني الحكم به. فهنا لا يكون الدين محفوظا عمليا إلا بالحكم به. ما يأتي واحد يقول أخي الدين محفوظ، طبعا محفوظ المصاحف، لكنه لكي يكون محفوظ الأمة لا بد من العمل به كما هو الأمر الأول، وهنا لا بد من الحكم والتحاكم إليه. قال الحكم بالدين هنا يحفظ من عدة وجوه. الأول أن الحكم به، أن الحاكم به يحفظ الدين في خاصة نفسه، لأن الله عز وجل نفى الإيمان عن من لم يحكم بما أنزل الله ووصفه بضده وهو الكفر، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثانيا، أنه يحفظ الدين في مجتمعه، وذلك بإظهار أحكام الإسلام وشعائره. شوف الآن هذا في واقع الأمة، يحفظ ذلك في المجتمع بإظهار أحكام الإسلام وشعائره وإقامة حدوده وجعله مهيمنا على الحياة كلها مما يتناسب مع طبيعة هذا الدين ومقاصده. ومن المعلوم ما يحققه ذلك من حفظ للدين وترسيخ لمفاهيمه في النفوس وتحقيق مقاصده من العدل وتحقيق المصالح ودرء المفاسد. الأمر الثالث، أن الحكم بالدين وتطبيق أحكامه يسد الباب على أهل الأهواء المنحرفة والمذاهب الهدامة والأفكار الضالة، ويمنعهم من نشر مبادئهم وإظهار أمرهم، لأنهم إذا علموا أنهم في دولة تقيم أحكام الله وتنبذ ما سواه يحجمون عن مقالاتهم الضالة خوفا من العقوبة. وحين يبعد الدين ويقصى عن الحكم وتحل محله القوانين الوضعية، فإنهم يتمكنون من نشر أفكارهم المسمومة تحت ستار البحث العلمي تارة وتحت الحرية الفكرية تارة أخرى. فلاحظ هنا أنه يتكلم عن جانب الحفظ من حيث واقع الأمة، من حيث تصرفات المكلفين، لأن هذا تجمع في العالم الإسلامي، تجمع بين المسلمين في أي مكان تحت أي دولة. هذا التجمع ما يمكن أن تظهر فيه أحكام الإسلام وتتحقق فيه مقاصده إلا بالحكم بين المكلفين به، وأن يكون هذا الحكم تنفرد به الشريعة، وهذه سبقت الإشارة إليه. والشريعة تسع الناس في كل شيء بإذن الله، بفضل الله، برحمته تسع الناس في كل شؤونهم وتصرفاتهم، وتجمع لهم خير الدنيا والآخرة. الأمر الثالث، الدعوة إليه. إذا انتهينا الآن من العمل به، والأمر الثاني الحكم به، ولك أن تضيف الحكم والتحاكم، الحكم به والتحاكم إليه. الدعوة إليه، قال هنا: الدعوة وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، ومن أجلها تحملوا المتاعب وصبروا على الأذى حتى أظهر الله أمرهم وأعلى شأنهم. ولهذا تجد دعوات المجددين الذين يريدون أن يوجدوا هذا التعاون المشترك في داخل الأمة، تجدهم يعنون بالقضايا الأساسية. مثلا في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، تجد في هذه الكتب المختصرة لكنه يقف عند قضايا أساسية، لأنه يعلم أن وراء هذه القضايا إصلاح الأمة، ولا بد أن تصل هذه القضايا الأساسية إلى كل إنسان. فمثلا إذا جاء في المسائل الأربع اللي هي الإيمان والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، هذه قضايا منهجية مهمة. كثير من الناس يظن أن هذه معلومات متاحة، كل واحد يعرفها، ويمكن أن تسأل الطفل فيتلوها عليك، ويمكن أن تسأل العامي فتجده حافظا لها، لكن هذه قضايا منهجية أساسية بها صلاح الأمة. إذا وجدت أمة في عمومها تعمل بالإيمان ثم تطبق العمل، والعمل من الإيمان، ثم تدعو إليه ثم تصبر على الأذى فيه، ما مستوى هذه الأمة؟ مستواها سيكون عظيما. ولهذا يحسن التنبيه هنا إلى أن كثير من المعلومات المتاحة التي ظن الناس أنها متاحة، وخاصة بالنسبة لطلبة العلم والدعاء، ولا هذه معلومات متاحة يعرفها كل أحد. الحقيقة أن البعد عنها في القضايا الأساسية في الدعوة والتربية وحتى في دراسة مسائل العلم، البعد عنها له خطورة كبيرة، لأن أصلا القضايا المنهجية الأساسية اللي بإصلاح الأمة هي معلومات متاحة، وأراد الله أن تكون معلومات متاحة لكل أحد. لماذا؟ لأن مطلوب مشاركة الجميع، فإذا كان مطلوب مشاركة الجميع فهي معلومات متاحة. لكن الذي يقع في عقولنا أن نحن تنعكس الأمور عندنا، فنقول ما دامت معلومات متاحة أي معلومات تحصيل يعني كل واحد يعرفها، يعني ما هي مهمة، وهذا أمر خطير. هي معلومات متاحة سهلة ميسرة تحفظها الصغير والكبير والعام والمتعلم، لأن الله أرادها أن تكون مشتركة، ولهذا جعلها سهلة وجعلها إن صحت العبارة متاحة لكل أحد. ولهذا المجددين، المجددين يريدون الوصول إلى 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 النهوض بالأمة من أقرب طريق، لأنهم أهل بصر وإيمان وعلم، وآتاهم الله عز وجل الحكمة، فيريدون أن يصلوا بالأمة من أقرب طريق. والوصول من الأمة من أقرب طريق هو الوقوف عند هذه المعلومات الأساسية، الوقوف عند هذه المعلومات الأساسية. بل يمكن أن يضاف القول بأنها متاحة للذكي والغبي، يعني متاحة للناس على جميع مستوياتهم العقلية، ما هي خاصة بطبقة معينة. وقد يكون الرجل ذكيا نبيها عنده معلومات كثيرة، لكنه قد لا تجد بعض الأشياء واضحة عنده بسبب إهماله لها، لا بسبب قلة ذكائه. هناك عباقرة كثيرة، عباقرة في فلاسفة الإسلام وعباقرة في المتعلمين وأصحاب قدرات فذة في الفهم، لكن هذا لا يعطيك أن تقف عند هذه المعلومات إلا إذا أنت وقفت عندها. لكن ذكاءك وحده لا يكفي، وقد يكون إنسان ليس بذكي لكنه وقف عندها كثيرا فهو يفقهها. مثاله مثلا عامي ربي عليها، الشيخ محمد عبد الوهاب مثلا يأتي برجل عامي وربيه على هذه. لما تأتي لمقاساته في التعلم والتعليم محدودة، ممكن تأتي بإنسان مفكر فيلسوف درس فلسفة الفلسفة وعلم الكلام ودرس الكتب والمذاهب الفكرية ودرس وعنده شهادات، لكن لا يقف عند المعلومات الأساسية في تعريف الشرك والحذر منه، تعريف الطاغوت، تعريف التوحيد، وتعريف معنى لا إله إلا الله. قد تسأله عن بعض القضايا الأساسية فتتفاجأ أنه ليس عنده جواب، ليس لأنه ليس بذكي، لا، وليس لأنه ليس عنده علم وقدرة، لا، وإنما لأنه وضع في اتجاه قضايا من دقائق الأمور يعنى بها وتفصيلات العلوم، والقضايا الأساسية رأى أنها معلومات متاحة للناس فلا تستحق منه أن يعنى بها. وأي شيء طبعا لا تعنى به في العادة يكون قد خفي على بصرك وإن كنت ذكيا. وقد تجد إنسان بلغة العصر بسيط مثلا ليس بذكي، طاقاته محدودة، لكن تجد عنده بصر بالتوحيد وحذر من الشرك وإدراك لهذه المسائل الأربع. ونحن الحقيقة لا نريد إلا هذا في عموم الأمة، لا نريد إلا هذا. ثم بعد ذلك العباقرة والأذكياء والمتخصصين من طلبة العلم، ما شاء الله المكتبات كبيرة ومجال التخصص مفتوح، كل إنسان يتقدم في مجال التخصص بقدر ما يستطيع. يقول هنا المصنف: لا يمكن أن يتصور قيام دين وانتشاره بدون دعوة إليه، وبدون بيان محاسنه وتوضيح لأحكامه وآدابه وكشف الشبهات عنه. وهذه من الأمور الضرورية، هذه من الأمور الضرورية. وذلك لما تأتي لنصوص الدعوة في الكتاب والسنة، لو جئت لإنسان لندوة سوف فيها محاضرات سيأتونك بمئات الآيات في قضايا الدعوة، ولم تخلو قصة نبي من آيات كثيرة تبين دعوته وتبين الصبر والهموم التي تحملها. طبعا هنا ذكر دعاة الضلالة والانحراف والكفر ومذاهب الفكرية وغيرهم، وقال إن هؤلاء يبذلون جهود جبارة. لماذا؟ لنشر مبادئ. فأولى بأهل الحق أن يبذلوا كل ما يستطيعون لنشر الحق ونشر تعاليم الإسلام. يقول هنا: لا يخفى أن في ترك الدعوة تهديدا لوجود الدين وتشويها لحقائقه وطمسا لمعالمه. التقصير في هذا الجانب خطير، التقصير في هذا الجانب خطير. يعني تصور أن المسائل الأربع موجودة في عموم الأمة، موجودة في عموم الأمة، ما الذي كان تتصور؟ ما الذي نتصوره؟ نتصور أن مساحة انتشار الإسلام في العالم في هذه العصور متقدمة، لكن الذي حدث ما هو؟ الذي حدث ما هو؟ العكس. يعني جاءت مذاهب فكرية عقدية منحرفة ليست، لا تصلح، لا يمكن أن تضاف إلى فطرة أو عقل، فضلا أن تقبل هذه الشريعة في قليل أو كثير، واستقرت في العالم الإسلامي. يكفي أن تقف تتأمل مثلا الشيوعية كيف انتشرت في العالم الإسلامي. طبعا سقطت الشيوعية بعد ذلك، لكن من اللي استقبل الشيوعية في العالم الإسلامي؟ أبناء المسلمين. العلمانية من استقبلها في العالم الإسلامي؟ وهي استثناء على الدين، استثناء على قبول شرائع الدين ونشر للإباحية والظلم والكفر في العالم، من اللي استقبلها؟ فالمفروض أن أبناء المسلمين هم الذين يقومون بنشر الإسلام للأمم الأخرى. فلا شك أن هذا يدل على تقصير كبير وخطير في مجال الدعوة إلى الله، لأن الدعوة حراسة للأمة، الدعوة دفع الشبه والأفكار المنحرفة، هذا من جانب إيش؟ من جانب العدم، حتى لا يدخل العدم على الأمة أو على شيء من شرائعها أو عقائدها. الجانب الثاني الذي هو قديم أيضا في الأمة انتشار الفرق الضالة. طبعا أماكنها، يعني إذا أردت تبحث عن الفرق الضالة، أعلاها الذي يسميه العلماء الغلاة أو الغالية، وهم عباد القبور. يعني تحول الناس من المساجد ومن عبادة الله وتوحيده وطاعته والبكاء بين يديه والإخبات والسجود له والنذر والذبح لطاعته وعبادته، تحولوا على المقابر وعلى مشاهد ضخمة منتشرة تعد بالملايين. هذه المفروض أن لا تكون في الأمة، بل المفروض أن الدعوة تنتشر لتزيل هذه المظاهر عند المشركين الأصليين. ولذلك الجهود التي في الدعوة لا شك أنها جهود متدنية مهما مدحنا أنفسنا، لأن الأمة مكلفة، مكلفة بأن تنقل الإسلام إلى العالم. فإذا حدث العكس، حدث العكس أن مظاهر الشرك والمذاهب المنحرفة موجودة في العالم الإسلامي، فأنت تستطيع أن تفهم ما وراء ذلك. ولذلك الآن نحتاج نحن إلى أمرين: نحتاج أن نطهر العالم الإسلامي، نطهر أنفسنا من هذا، ثم بعد ذلك تقوم هذه الأمة مخلصة لله الدين فتنقل هذا الدين للعالم. وهذا كله يحتاج إلى جهود كبيرة جدا، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى إعداد. يقول هنا المصنف: إن الدعوة إلى الله من أعظم الوسائل وأنفعها لحفظ الدين وبقاء استمراره وضمان انتشاره. وهذا أيضا واضح من التطبيقات السابقة، ما يمكن تضمن انتشاره في أبناء المسلمين. يعني المفروض أن أعداد المسلمين الآن أعداد حقيقية محسوبة لصالح الإسلام، ثم نبدأ في العد في إدخال الأمم الأخرى، لأن الدعوة الصحيحة هي التي تحفظ الدين وتبقى استمراره وتضمن انتشاره. ولذلك الدعاء لابد أن يعودوا في التفكير، في الرجوع بعمق وبصيرة إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج أهل السنة في الوقوف مع المحكمات والضروريات، والتي يسميها كثير من الناس المعلومات المتاحة، أو يسميها المخالفين لنا من الحداثة وغيرهم، يقول لك هذا يا أخي إيش هذا، يقول هذا خطاب جماهيري، أو هذا خطاب إيش، أسلوب خطابي، أسلوب خطابي. لكن أنت عندك أسلوب فلسفي، تستطيع تأتي بمحاضرات وتنمق الكلام وتدقق وتشقق المسائل وتنقل عن الفكر الغربي، ومرة تنقل وتقول قال أفلاطون، ومرة تقول قال مدري من، ومرة تقول وش قالوا في عالم الفكر الغربي، ومرة تقول من هنا، وتستطيع تنظر وتدقق. هذا العلم، هذا التدقيق. ويظل الخطأ إن كتب كتابا ليس فيه قال الله وقال رسوله، وإن كتب مقالا في الجريدة ليس فيه قال الله وقال رسوله، وإن بدأ يتكلم في مسائل ليس فيه قال الله وقال رسوله. هذا الكلام، هذا الصحيح، هذا الفكر المستنير المتطور. ولذلك كثير من الدعاء سيعجبهم هذا الطريق إذا لم يرجعوا إلى المنهج الصحيح. لكن تقول قال الله وقال رسوله، هذا خطابه، يقول هذا أسلوب خطابي. أسلوب خطابي حقه إيش؟ حق التقليديين اللي ما عندهم قدرة على التنظير وعلى الاستفادة من أساليب. ولذلك دائما يقول لك عندك جديد، عندك جديد، عندك بديل، وهكذا. لكن المعلومات المتاحة نحن هذه الأساسية هي التي تصنع عليها الأمة، هي التي تصنع عليها الأمة، وهي التي يعاد عليها بناء الأمة. فينبغي العناية بها والاهتمام بها. ذكر المصنف هنا الآيات على وجوب الدعوة، منها قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال بعض أهل التفسير هنا أن الله عز وجل قدم الأمر المعروف ونهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن الإيمان لا يقدم عليه شيء للتنبيه على أهميته. وقول الله تعالى وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، يعني لا تكونن من المشركين في هديهم، في عقائدهم، في أخلاقهم. وهذا هذه الآية تمثل قاعدة من قواعد الدعوة، هذا هو الحفظ. لاحظوا هنا، هذا فيها الآية فيها شيء، حفظ من ناحية الوجود وحفظ من ناحية العدم. من يستنبط هذا من الآية؟ نعم، يعني الآية هذه وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ادعوا إلى الإسلام، لا إله إلا الله وإقامة أركان الإسلام. هذا من حيث إيش؟ حفظه. من حيث ولا تكونن من المشركين، يعني أنت تحفظ نفسك وأصحابك ألا تكون منهم. ولاحظ من المشركين، شوف عدد كيانات المشركين، هذا المعنى، يعني لا تكون من المشركين في عقائدهم، لا تكون من المشركين في مذاهبهم، لا تكون من المشركين في قوانينهم، لا تكون من المشركين في أخلاقهم. نعم، وتكون هنا حفظت نفسك من ناحية. هذا الخطاب لك أنت كفرد، وهو للأمة أيضا. ومثله أيضا قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. قال هنا الدعوة تشمل تعليم الدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالفين له وكشف مغالطاتهم وفضح مخططاتهم لتظهر للناس حقيقة الدين من غير لبس ولا تشويه. ثم لخص هذه النقاط فقال أولا الدعوة إلى الله تعليم للجاهل، ثانيا الدعوة إلى الله كشف للشبهات التي تثار حول الدين وإظهار لحقيقة الدين، ثلاثة الدعوة إلى الله تفويت للفرصة على أعداء الإسلام الذين ينشرون مذاهبهم الباطلة وأفكارهم الهدامة، أربعة الدعوة إلى الله تحقيق لشمول الدين وعمومه في الزمان والمكان والأشخاص. فهذا الدين ليس محدودا بزمان ولا مكان ولا أشخاص، بل هو دين للناس عامة. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ننتقل مع المصنف إلى الأمر الرابع الجهاد في سبيل الله، وذكر ذلك ذكر في ذلك قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وذكر هنا أن هذه الدعوة يقول من أعظم وسائل حفظ الدين الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن الدعوة إلى هذا الدين لن تقابل بالقبول من كل الناس، بل سيقابلها بعضهم بالرفض والجحود والإنكار. ثم قال: ولن يقف الأمر عند هذا الحد الذي يعتبر تحجيما للدين وقصرا به على فئة معينة ومنطقة محدودة وتضييقا عليه ومنعا لهم للانتشار. وقال: لن يقف الأمر عند ذلك، بل سيتعدى إلى أعظم من هذا، وهو التسلط على المؤمنين ومحاربتهم. يعني بمعنى أنت الآن أقمت بناء دعوة لأركان الإسلام وإقامة الدين وجمعت أمة عليه، هذه الأمة لن تترك في الأرض، هذه سنة ربانية لن تترك في الأرض، لا بد لها من حماية. الحماية من أين؟ من جانب العدم، أي حتى لا تعدم، وحتى لا تدخل عليها النواقض، وحتى لا يدخل عليها النقص. كيف تحفظها من أعدائها؟ والعداوة سنة جعلها الله في الأرض، عداوة بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، وبين أهل الإيمان وأهل الكفر، هذه سنة ماضية جعلها الله في الأرض. طبعا الناس يظنون أنها يمكن أن تزول بشبه معينة، منها أنه قد يكون الكفار ضعفاء أو مشغولين فيدعونك وشأنك فتظن أن العداوة قد زالت، قد يكون بينك وبين الكفار سلم ومصالح فيسكتون عنك فتظن أن العداوة قد زالت، قد تكون أنت في حالة قوة يرهبك أعداؤك فيكون شأنهم معك أن يتخلصوا من أن يبتعدوا عن إزعاجك وإذائك خوفا من قوتك، لكن هذا ليس في كل الوقت، ليس في كل الوقت هذا. فكثير من الناس بهذه النظرة البسيطة يظن أن العداوة قد تزول أو تنقص، هذا من جانب النظرة التي ممكن أن نقول أنها نظرة بدون سابق نية سوء، يعني نظرة ساذجة أو ساذجة في نظرة خبيثة أخرى، وهي نظرة المنافقين. نظرة المنافقين هي إقناع الناس بأن الكفار ليس لهم هم في العالم إلا السعي في مصالح المسلمين، هذه مشكلة، وهذا عليه جهد كبير حتى المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صورون أن الموضوع ما هو بهالصورة التي هي موجودة في العالم. والآن العلمانيين مثلا في العالم الإسلامي يصورون أن العالم يمكن أن يصير إلى سلام ووئام وأنه ليست هناك مشكلة، المشكلة من المتطرفين، أو كما يسمونها في العصور هذه المشكلة من الإرهاب. لكن ممكن أن يتعايش العالم على أنظمته العالمية الموجودة، ويحاولون يقنعون الناس بهذا، لكن الحقيقة أن السنة الباقية يدل عليها قول الله تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. شوف، عدوا مبينا، فوجود الصلح أو المصالح أو بعض الأحوال أو تغير الأحوال لا يمنع من بقاء هذه السنة. فمعنى هذا إذا لم تكن قويا محافظا على نفسك فلا تلومن إلا نفسك، يعبدون إن شاءوا بشرائعك وإن شاءوا بمقدساتك كما يصنعون في القدس، وإن شاءوا يدخلون المذاهب الفكرية الضالة إلى أبنائك ويأخذونهم من بين يديك، وإن شاءوا يدخلون في مناهجك أيضا، فماذا أنت صانع؟ فماذا أنت صانع؟ ولذلك الجهاد له مقاصد، من أول مقاصده حفظ الأمة. أنت بنيت بناء لا بد أن يحفظ، لا بد أن يحفظ، وأمة ليست بقوية لا يرهبها أعداؤها. والقول بأنه ليس هناك عداوة هذا ليس بصحيح، عداوة متأصلة ما دام هناك فريقان، ما دام أن في العالم فريقين مختلفان، اختلاف مناهج، اختلاف عقائد، إسلام وكفر، فالعداوة باقية. ولهذا الآية هنا تحكي سنة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صور، يعني لولا المدافعة من أهل الحق والعدل والهدى من أتباع الأنبياء لما كانت هناك معبودات أماكن يعبد الله فيها في الأرض. سنة، هذه سنة اللي تسمى سنة المدافعة. وش بقي من الوقت؟ كم؟ ولهذا أمر الله عز وجل المؤمنين بإعداد القوة. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. الله يعلمهم أي المخربين المنافقين في المجتمع الإسلامي، إذا عرفوا هؤلاء الذي لا تعلمهم وقد يعلمون، فإذا عرفوا أن الإسلام قوة ترهب لا يخربون في داخل المجتمع الإسلامي، ما تنتشر أفكارهم ولا مذاهبهم. وإعداد القوة هنا عام، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهو من إعجاز القرآن، لأن كل عصر يحتاج إلى نوع من القوة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. ثم ذكر الحديث الذي يدل فعلا على أن هذه الأمة إذا لم تصل إلى هذه المرتبة التي يتحقق فيها الاجتماع، الحين مثلا الأمة في العالم الإسلامي نحتاج إلى مرحلة الاجتماع أصلا أولا، والاجتماع على أي شيء؟ نحن الاجتماع ليس موجودا على أدنى شيء، ما هو موجود، تجد الافتراق والاختلاف والأحزاب والأفكار والفراق، فتحتاج إلى الاجتماع وعلى الحق، ثم تحتاج إلى الاستفادة من القوة التي بين يديك حتى يكف عنك أعداؤك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس أيها الإخوة الفضلاء في مقصد حفظ النفس، والمقصود هنا أن الشريعة الإسلامية المباركة جاءت بأحكام مفصلة لحفظ الأنفس المعصومة، ذلك أن الحياة لا تقوم على هذه الأرض إلا بذلك، لأن هذه الأنفس وما تملك من أموال وما تملك من عقول ومن أعراض ومن أموال ومن طاقات يجب حفظها لكي تقوم الحياة على وجه هذه البسيطة على وجه الأرض بين المسلمين كما أمر الله عز وجل، فلا بد من حفظ هذه الحقوق. ولهذا جاء هذا المقصد العظيم بعد مقصد حفظ الدين، فالحياة بلا دين لا خير فيها. ثم إذا قام هذا الدين لا بد له من أنفس تقوم به فتعبد الله عز وجل وتقيم الحقوق وتسعى في الأرض بالإحسان وتقضي على الفساد في الأرض، ولا يكون ذلك إلا بحركة هذه الأنفس البشرية وأعمالها وطاقاتها، ما منح الله عز وجل من طاقات، فتتحقق الحياة الإسلامية على الأرض بهذه الجهود التي تقوم بها هذه الأنفس. ولهذا أوجبت الشريعة المباركة حفظ هذه الأنفس من وجوه، من وجهين أو من جانبين. الجانب الأول حفظها من جانب الوجود، والجانب الآخر حفظها من جانب العدم. فلكي توجد هذه النفس شرع الله عز وجل استمرار النوع البشري عن طريق النكاح وما يترتب عليه من مقاصد، وشرع الله عز وجل الأكل من الطيبات، وشرع الله عز وجل لهذه الأنفس عمارة الأرض لأن هذه الأنفس لا تقوم في الدنيا إلا بعمل وعمارة وحركة وسعي، فالإنسان حارث وهمام. فشرع الله عز وجل للمؤمنين للمسلمين الأكل من الطيبات وتعمير الأرض وغير ذلك من الوسائل، وذلك لحفظ النوع البشري. ثم شرع الله عز وجل لهذه الأنفس أحكاما كثيرة كما سيأتي ذكرها، تتعلق بحفظها من حيث الوجود. فإذا وجدت هذه الأنفس المسلمة والأنفس المعصومة، ثم ظهر بعد ذلك ما يترتب على أفعالها من الحركة والحياة في الأرض، فإن هذا الوجود لا بد له أيضا من حفظ لكي لا يعدم من حيث العدم. فحرم الله عز وجل كل الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى هلاك النفس البشرية، سواء أكان ذلك من الأسباب التي تمنعها أصلا من الحياة ابتداء وهو انقطاع النسل، ثم بعد ذلك حرم الله عز وجل الخبائث التي تؤدي إلى هلاكها، ثم حرم الله عز وجل التعدي عليها، ومن هذه الخبائث المخدرات أو غيرها مما يؤدي إلى إهلاكها، ثم حرم الله عز وجل التسبب في قتل هذه الأنفس بأي سبب كان، سواء كان السبب من الإنسان نفسه أو كان السبب من غيره، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، وقال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثم شرع الله عز وجل من باب حمايتها حتى لا تعدم، شرع الله للأنفس الأكل من المحرمات عند الاضطرار، وكل ذلك ستأتي الإشارة إليه. فهذا حفظ للأنفس من جانب الوجود، وحفظ للأنفس من جانب العدم. ولا يكون هذا الحفظ إلا بتطبيق أحكام هذه الشريعة الإسلامية المباركة. بدأ المصنف هنا ببيان هذه الوسائل، فذكر منها تحريم الاعتداء عليها وسد الذرائع المؤدية إلى القتل، وذكر من ذلك القصاص وضرورة إقامة البينة في قتل النفس، وذكر من ذلك ضمان النفس، وذكر من ذلك العفو عن القصاص وإباحة المحظورات حال الضرورة. هذه الأمور التي ذكرها المصنف من أي الأبواب، من أي الجانبين في حفظ النفس؟ من جانب العدم، حتى لا يدخل عليها العدم أو يدخل عليها النقص. وعن المناسب فيما يظهر لي أن يتكلم أولا من جانب الوجود، حفظ النفس من جانب الوجود. وحفظ النفس أو حفظ أي ضروري من الضروريات من جانب الوجود هو أصل، ثم بعد ذلك حفظه من ناحية العدم. وما أشرنا إليه في المقدمة يكفي، وإن كان المصنف فيما يظهر لي هنا لم يشر فيما يتعلق بحفظها من ناحية الوجود. هاي إخوان اللي يراجعون قرأوا المذكرة قرأوا الكتاب، هل المصنف أشار إلى حفظها من حيث الوجود؟ في مقدمة الكلام على الضروريات. أحسنت، في المقدمة أشار إلى ذلك، أشار إلى حفظها من حيث الوجود. والمناسب هنا أن يذكر ما سبقت الإشارة إليه من التفصيل في حفظها من حيث الوجود كما أشرت إليه آنفا، فإن حفظها من حيث الوجود متعلق بأبواب كثيرة في الفقه، وهذا يدل على أن دراسة المقاصد تحتاج إلى زيادة عناية، والمفروض أن يكون الطالب قد درس الأصول، درس كتابا أو كتابين في الأصول. لكن كما تلاحظون الآن أن حفظها من ناحية الوجود متعلق بأبواب كثيرة، متعلق كما أشرت إلى حفظها من حيث حفظ النوع الإنساني، فلا بد من حفظ النوع الإنساني. ولذلك جاءت الشريعة بالأمر بالنكاح والنهي عن التبتل، وجاءت الشريعة بتكثير النسل وغير ذلك من الأسباب، ثم تسهيل الأسباب المؤدية إلى ذلك، إضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأمر بأكل الطيبات وترك تعذيب النفس، لأن حفظ النفس المقصود بها حفظها على التمام. إذا أتى الكلام على الحفظ سواء في حفظ الدين أو حفظ النفس أو حفظ المال أو حفظ العرض، الشريعة جاءت بالتمام والكمال. ولذلك من الأمثلة الفروعية الدالة على ذلك كما سبق منها كما تلاحظون ما هو إقامة للنفس ابتداء، وهو حفظ النوع الإنساني، ثم ما يتعلق بالأمر بالأكل من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وغير ذلك مما ورد من تحريم النهي أو ما ورد من النهي ما ورد من النهي عن تحريم ما أنزل الله عز وجل من الرزق للناس. وهذا كله يدل على عناية الشريعة بالأمر، ولذلك في الطيبات وردت النصوص، منها ما ورد بالأمر بالأكل بها، ومنها ما ورد ببيان أنها على الامتنان والإباحة الأصلية، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، هذا على الامتنان. ومنها ما وردت النصوص فيه بالأمر بالأكل، كما قال الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ومنها ما وردت النصوص فيه بالنهي عن تحريم ما أباحه الله من الرزق، قل من حرم زينة الله، نعم، قل من حرم زينة الله التي أخرج، نعم، لعباده من الطيبات والرزق. فهذه النصوص منها ما يدل على أصل الإباحة كالآية الأولى، ومنها ما يدل على الأكل، وجوب الأكل، والمقصود هنا على الندب، وما تقوم به النفس الأصل فيه على الوجوب. ومنها ما ورد فيه النهي عن تحريم ما أنزل الله من الطيبات، وذلك ليتناسب مع أنواع الناس كلهم، فإن هناك من يكفيه بيان الإباحة، ومنهم من يحتاج إلى الأمر تأكيدا، ومنهم من يحتاج إلى الزجر حتى لا يحرم ما أباحه الله من الطيبات. هذا كله حفظها من حيث الوجود، حتى تكون هذه النفس قد وجدت على نحو يتحقق به قيامها بالتكاليف وقيامها بعمارة الأرض. ويدخل في ذلك مع الطيبات، يدخل في ذلك أيضا الطيبات لفظ عام هنا، ويدخل فيه ما سبق الإشارة إليه من النكاح، فإنه من الأمور ما يدخل في الطيبات، ويلحق بذلك أيضا جميع الوسائل التي تعين على تعمير الأرض وتعين النفس الإنسانية على القيام، بحيث تحفظ هذه النفس، بحيث تحفظ هذه النفس. فإذا حفظت من حيث وجودها وقامت بمهمتها فلا بد لها من حفظ آخر حتى لا يرد عليها ما يؤدي بها إلى العدم أو إلى النقص، وهو ما أشار له المصنف هنا في هذا الموضع، فذكر تحريم الاعتداء عليها، ثم ذكر سد الذرائع المؤدية إلى القتل، ثم ذكر القصاص. نأخذ بعض الأمثلة مما ذكر المصنف. أولا تحريم الاعتداء عليها، ذكر المصنف أنه ليس بعد الشرك ذنب أعظم من القتل، ثم ذكر قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وذكر الآية في قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر الأحاديث أيضا في هذا. ثم ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرجها البخاري في صحيحه، وذلك في أكبر اجتماع للناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع أو كما سماها بعض السلف خطبة البلاغ جمع النبي عليه الصلاة والسلام فيها كثيرا من المحكمات التي بها صلاح أمر الناس في الدنيا والآخرة، ومنها هذا الموضع. وفي الحديث أيضا الذي أخرجه البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. ومن ذلك أيضا ما أخرجه أبو داود في كتاب الفتن والملاحم قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أخرج هذا الحديث الترمذي لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وفي الحديث أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطل بدم امرئ بغير حق ليهريق دمه. ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في كتاب الديات باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، حديث النبي قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وهذا الحديث تدخل فيه النفس الكافرة المعصومة بسبب عهد أو ذمة بينه وبين المسلمين. الأمر الثاني سد الذرائع المؤدية إلى قتل النفس، وذكر فيها أحاديث نذكر منها قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث الذي أخرجه البخاري من حمل علينا السلاح فليس منا، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذه النصوص فيها التشديد، وإلا كما هو معلوم ليس القتال الذي بين المسلمين بعضهم بعضهم من الكفر الأكبر، وفسر هنا كما هو معلوم عند أهل العلم بالكفر الذي هو دون كفر بضميمة قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع قتالهم بعضهم بعضا، فدل على أن الذي في الحديث هنا قتال المسلم كفر أن المقصود به ليس هو الكفر الأكبر. ثالثا القصاص، ذكر المصنف هنا أن هذه العقوبات في القصاص هي لحفظ نظام المجتمع. وذكر في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهذه الآيات المذكورة هنا تدل على وجوب قتل القاتل عمدا إذا لم يتنازل المقتول للدية، وتدل أيضا هذه النصوص على القصاص في الأطراف، وتدل أيضا على الحكمة والمقصد من ذلك، وهو أن القصاص فيه حياة للناس، فيه حياة للناس، لا كما يظن بعض الجهال والمعاندين للشريعة الذين يقولون إن هذه الحدود فيها قسوة. فانظروا بين الوصفين، الله عز وجل يقول فيها حياة، والحياة معناها أن فيها رحمة لعموم المكلفين، وأيضا فيها رحمة أيضا للقاتل نفسه، لأن القاتل إذا عوقب، إذا كان المقتول لم يقبل إلا القتل، ولي المقتول لم يقبل إلا القتل، فإن من مصلحة القاتل أن يؤخذ بذلك، وعذاب في الدنيا أخف من عذاب في الآخرة. ولذلك الحقيقة أن الحدود كفارات كما ورد في الأحاديث لأصحابها. والقصاص هنا لا شك مع أن فيه إيلام، لكن فيه مصلحة للقاتل نفسه، لأنه إذا خفف عنه في الدنيا خير له، وبقي عليه شيء في الآخرة أيضا، وهو تنازل المقتول عن كامل حقه، لأن المقتول فيه حق، أو القاتل عليه حق لثلاثة: حق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وحق عام للمسلمين، وهو حفظ نظام المجتمع. وهو إذا ارتكب ما ارتكب من الظلم والبغي فمن مصلحته أو من التخفيف عنه أن يعاقب في الدنيا، فلعل ذلك أن يكون كفارة له، ولعل ذلك أن يكون سببا في تخفيف العقوبة عنه. ولذلك ذكر العلماء هنا مسألة، وهي أنه لو تاب توبة نصوحة وسلم نفسه وأخذ بالقصاص، فما نقول في الحق الذي للمقتول يوم القيامة؟ فمن العلماء من أشار أن رحمة الله واسعة، وقد يتحمل الله عنه إذا شاء، ويعطي المقتول من الحسنات ما يرضيه حتى يسامح في حقه. فالحاصل أن هذا القتل هو في حقيقته رحمة وحزم وحفظ لأحوال الأمة، والقاتل قد أصاب ما أصاب ووقع قدر الله، فكيف يتعامل الناس معه؟ كيف يتعامل المجتمع المسلم معه؟ يتعاملون معه بهذه الضوابط الشرعية، فيكون إقامة القصاص على هذا النوع من العمد العدوان واجبا على الحاكم، وتتحقق به هذه المصالح للحاكم والمحكوم وللقاتل نفسه. فكيف يقال عن ذلك أنه قسوة، ولا ريب أن هذا القول هو رد لأحكام الله وكفر به، هذا القول هو رد لأحكام الله وكفر به. وبهذه المناسبة ليست المشكلة في القتل، فإن الذين يكابرون في ذلك من الكفار أو ممن يقلدهم من العلمانيين يعلمون أن الدول كلها عندها عقوبة إعدام، وليس الإسلام هو الذي أتى بعقوبة الإعدام، هم يطلقون على قضية القتل يسمونها عقوبة الإعدام، والإعدام يتناسب مع تفكيرهم، لأنهم يظنون أنه ليس بعد الحياة، أن هذا الإنسان الذي أعدم ضاع منه كل شيء. لكن الحقيقة أن القاتل إذا قتل لا نقول أعدم في حقيقته، وإنما نقول أن هذا القتل في مصلحته على ما سلف من البيان. فهم ينظرون للإعدام في دول العالم، كل دول العالم عندها إعدام إلا النادر، فلا ينكرونه. فإذا جاء الحكم متعلق بالدين وبالشريعة الإسلامية أنكروه، وذلك منهم بغي وظلم ومعاندة للإسلام وأهله وتشكيك في شرائعه، وهم يريدون أن يضموا مع ذلك شيئا آخر وهو ما يتعلق بالرجم، فإن الرجم أيضا يعتبرونه إعداما، وهو لا شك أن الرجم قتل. لكن الرجم أيضا كما سيأتي معنا في مقصد حفظ العرض هو وسيلة من الوسائل لحفظ المجتمع الإسلامي من الشذوذ والزنا والموبقات، كما أن الجلد وسيلة لذلك. والقصاص أيضا هنا هو وسيلة من الوسائل وحكم من الأحكام لحفظ حقوق الناس. والناس بالجاهلية كانوا أفقه من هؤلاء، لأن الجاهليات بينها أمر مشترك وهو النفور عن حكم الله، لكنهم يختلفون. بعضهم يكون عنده شيء من العقل، فكان العرب في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. ومعنى ذلك أن أي تجمع موجود في العالم إذا يريد أن ينفي القتل فلا بد له من القتل. يقتل من؟ يقتل الظالم المعتدي الذي انتهك الأنفس ويستحق القتل، فيقع القتل عليه عدلا، ويترتب على هذا القتل الذي هو العدل نفي القتل بين الناس، ولا شيء أحسن من ذلك. فكانوا يقولون القتل أنفى للقتل، وهؤلاء الجاهليون يقولون القتل ليس في مصلحة. حتى بالنسبة للقاتل الذي يقتل عمدا، ولا شك أن هذا مما يدل على أن دخول البشر في التشريع هو مفسدة عظيمة. دخول البشر في تشريع الأحكام أو العقائد أو الأنظمة أو القوانين بدون رجوع إلى حكم الله هو مفسدة عظيمة من أعظم المفاسد، لأنها في حقيقتها من جنس الشرك، والشرك أظلم الظلم، والشرك ظلم والقتل ظلم، لكن أيهما أعظم؟ الشرك. فتشريع القوانين التي تخالف الشرع وتترك للقتلة فرصة الحياة وعدم التمكن من قتلهم باعتبار أن الإعدام تشدد وقسوة، أو القتل تشدد وقسوة، هذا تشريع بشري، هذا تشريع بشري. فلماذا كان أشد من فعل القاتل؟ لأن فعل القاتل قتل نفسا واحدة، والذي يشرع أنه لا يقتل ماذا يصنع؟ يتستر على القتلة في العالم. ففعله في التشريع ليس هو من جنس القتل الذي هو الظلم، بل هو من جنس الشرك الأول اللي هو أشد من الظلم، لأن هذه جرائم فردية، هذه جرائم فردية. القاتل قد يتوب وقد يتمكن منه وقد لا يتمكن، وقد يكون مثلا في نظام لا يقتله، عفوا في مكان لا يقتل، لكن إذا صار هناك نظام يحميه فأيهما أعظم؟ فعل القاتل أو فعل النظام الذي يحميه؟ ومن هنا تأمل هذه المسألة، خطر التشريع في العالم أخطر من فعل المجرمين القتلة، وأخطر من فعل المجرمين الزنا، وأخطر من فعل المجرمين السراق. شوف لاحظ، لماذا؟ لأنه يتستر المشرعون على هذه الجرائم،
ومن ثم التشريع أخطر من هذا، لأن هذه معاصي عند أهل السنة، هذه القتل كبيرة من الكبائر لا يبلغ حد الشرك إلا أن يستحله، والزنا كبيرة من الكبائر لا يبلغ حد الشرك إلا أن يستحله، والسرقة كبيرة من الكبائر لا تبلغ حد الشرك إلا أن يستحلها، وهكذا في سائر المعاصي التي دون الشرك. لكن تشريعها تنظيمها وجعل شرائع تحميها، هذا أعظم من جنس هذه الموبقات والجرائم، يعني ليس ظلما فرديا بل ينتقل إلى الظلم الأول اللي هو الشرك، والذي نهى الله عز وجل: وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل يقول القصاص حياة يا أولي الألباب، وهؤلاء يقولون تشدد وقصبة. طبعا الناتج ما هو؟ الناتج أن القتل صار في كثير من المجتمعات منتشرا، إما بسبب مجرد الرغبة مثل ما انتشر في بلاد الغرب، تجد القتل بين الأطفال أمرا سهلا بين الأطفال، يعني لغير سبب، يعني الأطفال في العادة ما يكون لا يظهر فيهم القصد والتخطيط الجريمة، أطفال يلعبون فيتعاملون بمثل هذه الصور. وأما الذين يريدون انتهاك الأعراض أو انتهاك الأموال أو الوصول إلى أغراض معينة، فيحتاجون إلى إزاحة الخصوم من الطريق، فيشتغلون بالقتل، وهؤلاء كله يتستر عليهم، تستر عليهم علم النفس الجنائي، تستر عليهم نظريات غربية، تتستر عليهم أفكار كثيرة تقول يعني عقوبة الإعدام قسوة وتشدد، وإن جاءت بها الشرائع الإسلامية والشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا العصر، ولهذا تمتلئ السجون بدون فائدة، ويكثر القتل بدون وإحصائيات القتل في المجتمعات الغربية لا حد لها ولا حصر ولا حاجة يعني التوسع في ذكرها، من أرادها فيراجع الإحصائيات الواردة في مثل هذا الأمر. المقصود أن هذه الشبه كلها محادثة لله ورسوله وكفر به وكراهية في الإسلام، وإلا فإن الإعدام موجود عندهم، الإعدام موجود عندهم، لكن لكي يعني ينشرون هذه الشبه حتى يؤدوا إلى تغيير الأحكام الشرعية. من أمور التشريع أيضا التي دخلت هنا عند الجاهليات أنهم مثل العرب، العرب أدركوا المقصد العام، أدركوا المقصد العام، يعني فكر الأعراض حتى لا تغترون بالعالم اللي يسمونه المتحضر، الأعراب يقولون القتل أنفى للقتل، وهؤلاء بعد لم يدركوا هذه الحقيقة. لكن أيضا العرب لما قالت القتل أنفى للقتل تدخلت في التشريع، لم تجعله على ما كان من حفظ النفس في الشرائع السابقة، لأنه بقي عندهم أحكام من ملة إبراهيم عليه السلام فغيروها. كيف غيروها؟ جعلوا للأشراف حكما في القتل، وجعلوا للرجال حكما خاصا في القصاص، فإذا قتل الرجل الرجل قد يقتلونه به وقد لا يقتلونه، ومتى لا يقتلونه؟ إذا كان القاتل قد قتل رجلا وضيعا، إذا كان القاتل قد قتل رجلا وضيعا ليس معروفا في قومه فإنهم لا يقتلونه، وكذا لو قتل عبدا كذلك، قتل الرجل إلى المرأة لا يقتلون الرجل المرأة، فهؤلاء بقي معهم الأصل وهو القصاص، لكن تدخلوا فيه بالتشريع، وأصل فتنة البشرية في التشريع، إما أن يلغوا الأصل الأول مثل ما سمعتم الآن المثال الأول الذي يمارسه الفكر الغربي والقوانين الغربية والوضعية، وإما يبقون كما أبقته الجاهلية الأولى لكن تصرفوا فيه، وهذا الذي يدل على نزول الآيات الآية السابقة. ذكر المصنف هنا كلام الطبري في تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى قال ابن جرير الطبري رحمه الله: قال نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله من أجل أنه عبد حتى يقتل سيده. يعني المثال اللي أردت الإشارة إليه، عبد يقتل رجل، ما يقتلون يقتل حرا، لا يقتلون العبد به، وإنما يريدون رجلا شريفا أو أعلى درجة منه فيطلبون دم سيده، مع أن سيده لا ذنب له، ليس هو القاتل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة القاتلة حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتها. طبعا ما الذي سيحدث هذا؟ الأصل في القصاص هو إزالة التشفي والظلم الذي وقع على المقتول، لكن في هذه الصورة يزول التشفي والظلم ولا يتطور ويزيد، مثل القتل الموجود الآن في بعض البلاد، وكان موجود بين كثير من الأعراب حتى في بلاد نجد وغيرها والحجاز، لكن الآن هو موجود مثلا وهو مشهور في صعيد مصر الآن. لا بد من الثأر، لا بد من الثأر، والثأر هذا لا بد من اتخاذ جميع الوسائل له حتى يمارس هو الانتقام بنفسه، أو إذا لم يستطع يقتل رجلا من قومه. والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمعنى هذا لا يتحقق مقصود القصاص، بل تنتقل الجرائم من مكان إلى مكان وتنتشر وتحدث الغارات بين القبائل واختلاط الدماء. قال ابن جرير: فأنزل الله هذه الآية فأعلمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره، وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال، وبالعبد العبد القاتل دون غيره من الأحرار، فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص. طبعا كيف تقول هذه تشريعات عندهم؟ التشريعات نوعين: تشريع عرفي، قانونيين يقسمون التشريعات إلى نوعين، قوانين، قوانين مكتوبة وقوانين غير مكتوبة. قوانين مكتوبة، دساتير مكتوبة مثل القوانين الوضعية، ودساتير غير مكتوبة. الدساتير غير مكتوبة مثل هذا الذي عند الجاهلية الأولى، هذا غير مكتوب لكنه عرف ونظام، عرف ونظام بينهم يعملون به. الأمر الرابع قال: ضرورة إقامة البينة في قتل النفس. طبعا الشريعة شددت في هذا، لا بد أن تكون حيثيات الحكم القضائي كاملة حتى يثبت القتل، ويثبت القتل بوصفه، يثبت القتل بالبينات أو بالإقرار أو البينات المعتبرة شرعا، ثم يثبت أيضا القتل العمد بصفته، صفة العمدية، فلا بد منها. وهذا يكون حفظا للنفس. كيف يكون حفظا للنفس؟ حتى لا يتسارع الناس في جعل القتل الخطأ محل القتل العمد، فإن القتل الخطأ يكثر وليس بعمد، لا قصد فيه، لا قصد فيه ولا عدوان فيه، وإنما يقع بالخطأ، وهذا أمره سهل، فيه الدية أو فيه التنازل عن الدية، وحتى عند الناس كما هو معلوم الأمر فيه سهل، المصيبة عظيمة فيه، لكن يعرفون أنه ليس فيه عمد، فيكون يعني يقف خطورته تقف عند حد معين بخلاف القتل العمد. فهذا يكون حفظا للنفس، يكون حفظا للنفس حتى لا يقتل إنسان إلا على بينة واضحة أنه قد قتل القتل، قد مارس القتل العدوان. الأمر الخامس: ضمان النفس. ضمان النفس، ضمان النفس على القاتل، وقد يكون على أوليائه في الخطأ، كل ذلك عقوبة. يعني إذا لم يكن
القصاص واجبا كما هو في الخطأ وشبه العمد، أو كان القصاص واجبا لكن تنازل أولياء الدم فلا بد من عقوبة وهي الدية، وقد تغلط في بعض الأحيان، قد تغلط في بعض الأحيان، وذلك كله حفظ، كله من باب حفظ النفس. ذكر هنا تأخير تنفيذ القتل في من وجب قتله إذا خشي من قتله الإضرار بغيره، مثل لو كانت القاتلة مثلا امرأة وهي حامل، فلا بد فهنا نفس تقتل ونفس تحفظ، فلا بد من انتظار وضع حملها. ثم تكلم أيضا عن العفو عن القصاص، فهو من باب أيضا حفظ النفس وقد دعا إليه الشرع. ثم تكلم بعد ذلك عن إباحة المحظورات في حالة الضرورة، إباحة المحظورات كما في قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم بيّن أن المحافظة على النفس من وجهين: أولا جواز المحرمات للضرورة، كما لو كان الإنسان في سفر أو في مكان قد انقطع أو غلب عليه أعداؤه وخاف الهلك على نفسه من الجوع وليس عنده إلا طعام محرم كالميتة أو الخمر أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه تناوله، يجب عليه أن يتناوله حفاظا على نفسه. الأمر الثاني وجوب بذل المال للمضطر إنقاذا لنفسه من الهلاك، إنقاذا لنفسه من الهلاك. طبعا إذا امتنع الإنسان أن يبذل ماله للمضطر الذي يخاف الهلك على نفسه، فإن للمضطر أن يأخذه منه بالقوة، فإن للمضطر أن يأخذه منه بالقوة، لكن دون القتل. درس المصنف مسألة هنا، وهي: ما لو أكره الإنسان على قتل مسلم ماذا يصنع؟ بحيث لو امتنع منه قتل، يعني جاءوا ناس ظلمة لإنسان فقالوا لو إن لم تقتل فلانا قتلناك، فما الحكم هنا؟
أيها الأحبة الكرام، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط.